السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي متابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم اليوم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن حاجة العراق الماسة إلى الأسلحة لمواجهة زيادة محتملة في الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية قد تدفع العراق إلى شراء هذه الأسلحة من دول غير الولايات المتحدة. زيباري أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن انخفاض أسعار النفط وتناقص العوائد يدفعان العراق إلى شراء أسلحة كلفتها أقل من دول مثل روسيا والصين وفرنسا، وهي دول سبق للعراق التعامل معها في هذا المجال. زيباري قال إن هناك تحديات تفرض على العراق اتخاذ إجراءات وقائية والاستعداد لمواجهتها، في تلميح إلى تزايد عدد الهجمات في الفترة الأخيرة. جاء في بيان صدر عن السفارة الأمريكية في بغداد وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة لتطبيق القانون والتعاون القضائي عقدت اليوم اجتماعها الثالث تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ومنسق تطبيق القانون في سفارة الولايات المتحدة دوغلاس ألان. مهمة هذه اللجنة تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون والتعاون القضائي بين الولايات المتحدة والعراق، وهو جزء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم مساعدة مالية إلى دولة الصومال قدرها 5 ملايين دولار دعما لجهود البناء والإعمار فيها، حسب بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تواصل العراق مع الدول الشقيقة والصديقة في كل الظروف التي تواجهها تلك الدول تحت مظلة الجامعة العربية. وفي بيان آخر قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على اقتراح مشروع قانون حماية المنتجات العراقية بصيغته النهائية المعدلة وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن حق الحكيم رئيس اللجنة المكلفة بإعمار المرقد الشريف في سامراء أنه تم الانتهاء من إعادة بناء قبة المرقد ومنارتيها، غير أنه أضاف أن تغطية القبة بالذهب والانتهاء من رصف السيراميك سيحتاجان إلى وقت أطول. هذا وأوضح المسؤول أن في إمكان الزوار دخول المرقد الآن ولأول مرة منذ تفجيره في شباط من عام 2006. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أصدرت المحكمة الجنائية في الديوانية أحكاما بالإعدام على 2 من الناشطين البارزين فيما يدعى بالمجموعات الخاصة، وهي ميليشيات تقول الولايات المتحدة إنها تتلقى الدعم من إيران. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن العميد عبد العزيز الصالحي الناطق باسم الشرطة في الديوانية أن الشخصين أدينا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وزرع قنابل في المحافظة. قالت مصادر أمنية إن مفجرا انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا قتل 16 شخصا وأصاب 50 آخرين في قاعدة عسكرية في الأنبار اليوم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شهود عيان أن المفجر كان يرتدي زيا عسكريا وأنه فجر نفسه في استعراض عسكري داخل القاعدة، بينما قالت مصادر في الشرطة وفي الجيش إن الانفجار وقع داخل كافتيريا القاعدة. جميع القتلى والجرحى من الجنود. أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل خلال زيارته إسرائيل، أكد مجددا رغبة واشنطن في تطبيق حل الدولتين. جاء تأكيد ميتشيل إثر لقائه وزير خارجية إسرائيل الجديد أفيغدور ليبرمان، الذي كان قد رفض إحياء محادثات مع الفلسطينيين حول إنشاء دولة خاصة بهم. في وقت سابق من هذا اليوم التقى ميتشيل الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، الذي قال للمبعوث الأمريكي أن احتمال أن تشن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية أمر غير صحيح. دعا رئيس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية OPCW، دعا كل من إسرائيل ومصر وسوريا إلى المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحظر هذا النوع من الأسلحة، وهي اتفاقية صادقت عليها 187 دولة، ولم يتبقى غير 8 دول فقط، منها 3 في منطقة الشرق الأوسط لم تصادق عليها حتى الآن. مدير المنظمة روجيريو فيرتر قال إن هذه الاتفاقية تهدف إلى القضاء بشكل كامل وإلى الأبد على أسلحة الدمار الشامل الكيميائية. المنظمة تعقد اجتماعا في إسطنبول اليوم وغدا لمناقشة كيفية دفع دول الشرق الأوسط المتبقية إلى المصادقة على الاتفاقية. يذكر أن العراق صادق على هذه الاتفاقية. أخيرا، بدأ المواطنون في الهند بالتوجه إلى صناديق الاقتراع فيما يعتبر المرحلة الأولى من انتخابات عامة ستستغرق شهرا كاملا ويشارك فيها 700 مليون شخص. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن تفاقم حكايات السرقات والرشاوى في عراق اليوم وعلاقتها بحكاية المهيلة، وسيلة النقل النهري قديما. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، فهناك تغطية لجلسة الخميس لمجلس النواب، كما نتابع تقريرا عن افتتاح مركز عمليات الميرا المختص بتوفير الدعم اللوجستي لقطاعات الجيش العراقي. وهناك لقاء خاص بإذاعة العراق الحر مع ممثل الأيزيدية في مجلس النواب، كما أن هناك زيارة إلى جامعة الكوفة لنقدم تغطية للمهرجان السنوي الثالث لكلية الآداب فيها. ونتابع من كربلاء قضية عدد من الصحفيين الذين لم يتمكنوا من إكمال دراستهم لأسباب تتعلق بعدم موافقة وزارة التعليم العالي. أعزائي، اليوم موعدكم مع حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعملية تسليمهم إلى الجهات العراقية وما صاحبها من ردود أفعال متباينة من قبل المنظمات المحلية والدولية. لنا لقاء جديد آخر مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه أهمية انتقاء الأصدقاء وأشكال الصداقة بين الجنسين في المجتمعات الأوروبية. اليوم موعدكم مع عدد الأسبوع الماضي من المجلة الثقافية التي عدها مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وهو يتابع لنا آخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى محاور ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. الصحوات حرص على الأمن ومطالبة بتحقيق وعود الحكومة، ومجالس المحافظات الجديدة الخطوات الأولى تواجه التحديات. أثار تجدد الحوادث الأمنية التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرا أثار مجددا أهمية ملف مجالس الصحوات، وذكرت من جديد بدورها في التصدي لتنظيم القاعدة والمجامع المسلحة التي وجدت في بعض مناطق العراق ملاذا لها ولنشاطاتها في زعزعة أمن البلاد خلال السنوات الماضية. انطلقت التشكيلات الأولى كمجاميع من المواطنين المحليين المهتمين بأمن مناطقهم، حيث عملوا في التصدي لأعمال الإرهاب في بعض مناطق محافظة الأنبار عام 2006 بدعم من قبل الجيش الأمريكي، ثم امتدت التجربة لتشمل محافظات أخرى بما فيها العاصمة بغداد. ومؤخرا تم تحويل ملف عناصر الصحوات إلى الحكومة العراقية، وارتأت الأخيرة تغيير تسميتهم إلى أبناء العراق. رئيس الوزراء نور المالكي أشاد مرارا بدور مجالس الصحوات، ووجه بتحويل 80% من عناصرها إلى الوظائف المدنية في الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة، في حين يتم تحويل 20% منهم إلى القوى الأمنية، مع وعد الحكومة بدفع رواتب جميع أفراد الصحوات في مواعيدها المقررة بعد انتقال مسؤوليتها من الجيش الأمريكي إلى السلطات العراقية مطلع الشهر الجاري. الحكومة أكدت وفي أكثر من مناسبة بأنها وضعت برنامجا لدمج نسبة كبيرة من الصحوات في الأجهزة الأمنية، غير أن تطبيق هذا البرنامج تأخر حينا بسبب تخفيض الموازنة الاتحادية لعام 2009، وحينا آخر لأسباب يصفها البعض إدارية، وهذا ما نبه إليه رئيس مجلس العشائر الوطني وأحد قادة الصحوات الشيخ عمر الجبوري.
يعني إلى الآن رجال الصحوات ما زالوا يعانون الأمرين، بل أصبحوا مثلهم كمثل من أصبح بين شندانة الحكومة مطرقة القاعدة والناس الخارجين عن القانون. فالاستهداف ما زال مستمرا، الرواتب غير منتظمة، مسائل نقل بعضهم إلى الشرطة والجيش العراقي أو الوزارات، هذا الملف ما زال متعثرا في معظم المناطق في 80%، والحالة على ما هو عليه لم يتغير شيء. هذه التصريحات التي تسمعها هنا وهناك ليس لها تطبيق على أرض الواقع. المقصر الرئيسي في إدارة هذا الملف هو مكتب المصالح الوطنية المرتبط بمكتب السيد رئيس الوزراء، والذي منح صلاحيات كبيرة جدا، ولكن حقيقة هذه صلاحيات غير مستخدمة ولا نعلم يعني ما هو السبب.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أكد أن الحكومة ستكون راعيا لرجال الصحوات بالرغم من وجود تحفظات على البعض منهم، وهو ما بدا واضحا من خلال عملية منطقة الفضل التي استهدفت قائد صحوتها وعددا من مساعديه بعد اتهامات وجهها القضاء العراقي له، غير أن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أكد أن هذه المجاميع غير مستهدفة، مستدركا بالإشارة إلى استمرار الحكومة بنهج التطهير.
نؤكد بأن عمليات الاعتقال للمطلوبين قضائيا لا تستهدف الصحوات كمشروع وطني، وإنما تستهدف العصابات الإجرامية التي كانت تلعب بمخدرات أبناء شعبنا العزيز في منطقة الفضل. سبق وأن أعلنا بأنه يجب أن تكون بغداد مدينة منزوعة السلاح، ويجب أن يكون السلاح بيد القوات الأمنية فقط، أما عدا ذلك فهو مطلوب للقضاء العراقي. من يمتلك سلاح غير مشروع ومحظور فهؤلاء يطارد من قبل القوات الأمنية العراقية. وأيضا نقول بأن قيادة عمليات بغداد ستطهر جميع المناطق والقواطع والقصبات والأقضية والنواحي من العصابات الإجرامية وترسانات الأسلحة المخبأة لغرض استخدامها أما ضد المواطنين أو ضد القوات الأمنية.
ويؤكد الشيخ عمر الجبوري أحد قادة الصحوات ألا خشية من رجال عناصرها الذين اختاروا طريقهم في طرد تنظيم القاعدة والمجامع الإرهابية، وإن هدفهم ليس ماديا بقدر حرصهم على المحافظة على المنجزات الأمنية التي تحققت في مناطقهم. وأضاف الجبوري:
هم انتفضوا بتحرير أنفسهم دون أن يتوروا جائزة من أحد، ومن يوم الأول أعلنوا بأنهم يريدوا أن يكونوا تحت مظلة الحكومة العراقية، وأن السلاح يحصل بيد الدولة، وأنهم يريدوا أن تعاد هيبة الدولة، وأن يكون القانون هو الحكم الفصل بين جميع الجهات. لذلك أنا أعتقد بأن الصحوات يعني تجاوزوا كل هذه الخطوط التي يخشاها الآخرون، لن يفرطوا في الإنجاز الأمني الكبير الذي حصل داخل مناطقهم مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج. أعتقد لن تكون هناك تداعيات كما يخشى البعض، لأن هدف الصحوات لم يكن هدفا ماديا، ولكن هم اليوم يقولون نحن أبناء العراق أثبتنا وطنيتنا، قدمنا شهادة حسن سلوك كتبت بدمائنا وبأموالنا وبخوفنا وبكل ما نملك، فعلى حكومتنا أن تقبلنا كما قبلت يعني إخواننا باقي المناطق.
وتدخل التخصيصات المالية عنصرا مؤثرا في انتظام رواتب عناصر الصحوات التي انتقلت مؤخرا إلى الحكومة العراقية، ما دعا عضو جبهة التوافق العراقية النائب عبد الكريم السامر رأي إلى التحذير من عدم الانتهاء من دمج عناصر الصحوات بالأجهزة الأمنية، مشيرا إلى إمكانية أن تسد الموازنة الحالية ما يحتاجه دمج الصحوات من أموال ورواتب.
هناك نفقات باستطاعة الحكومة أن تصرفها إلى الصحوات وإلى غيرها، ففي تقديري لا تزال هناك فسحة كبيرة من الإنفاق في المال الدولة أو في المال العام، تكون الصحوات جزء من الملف الحكومي والأمني، وهذا ما دعت إليه جبهة التوافق منذ البداية. ترشيد الموازنة الذي قام به مجلس النواب ما يعرقل هذا الهدف حقيقة.
وكانت الحكومة أكدت التزامها بإيجاد فرص عمل لعناصر الصحوات، وهو ما أكده أيضا اللواء مظفر المولى ممثل رئيس الوزراء في كلمته أمام قادة الصحوة في تكريت.
أعدا من لدن دولة رئيس الوزراء أن تكون الحكومة ملزمة بإيجاد فرص عمل كل حسب تحصيله الدراسي وحسب إمكانياته في مختلف دوائر الدولة، والآن العمل مستمر والتنسيق مستمر مع وزارات الدولة. استلمنا من وزارتين، إحدى الوزارات طلبت 15,000 من عناصر الصحوة، وإحدى الوزارات طلبت 3,000 عنصر من الصحوة، وإن شاء الله سوف يتم تعيين جميع عناصر الصحوة في الأماكن التي يستحقونها.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن احتمال وجود اختراقات داخل صفوف الصحوات ومقاتليها، أشار رئيس مجالس عشائر العراق وأحد قادة الصحوات عمر الجبوري إن الاختراق الأمني مشخص رسميا في أجهزة وزارة الداخلية، فكيف الحال مع عناصر الصحوات؟ وبيّن
اليوم وزير الداخلية صرح بأنه 67,000 عنصر لهم علاقات مشبوهة بالعناصر الإرهابية والإجرامية، هذا داخل وزارة الداخلية. فكيف بتنظيمات عشائرية؟ نقول نعم هناك أناس كانت لهم علاقات في 2005 و2006 قبل أن يقام برنامج الصحوات، لربما انساق بعضهم في هذه الطرق، ولكن عادوا إلى رشدهم. نقول بأن الحكم الفصل بيننا وبين بين رجال الصحوات ورجال الجيش ورجال الشرطة هو القانون. الطرق التي تنفذ في هذه المسائل الحقيقة هي الاعتراض عليها، وليس الاعتراض على أن يعتقل قائد صحوة أو عنصر صحوة أو ضابط الجيش أو في الشرطة، وإنما على الطريقة التي يدار بها الملفات. نحن اليوم نسعى لتفعيل القانون، نسعى لإعادة هيبة الدولة. اليوم شرطتنا المحلية ممكن يوم تفعل مرة أخرى، وبالتالي تفتح أبواب المراكز، ويستطيع أي مواطن أن يقيم دعوة على فلان الذي أجرم بحقه في السنة الفلانية، والحقوق لا تسقط بالتقادم والكل يعلم هذا.
تشير التقديرات إلى أن عدد عناصر مجالس الصحوات أو أبناء العراق يناهز 90,000 ينتشرون في 9 محافظات عراقية، ويقدر الشيخ عمر الجبوري أن حوالي 30% منهم فقط يميل إلى الانخراط في سلك القوى الأمنية أو الدخول في مؤسسات الدولة المختلفة بحسب تخصصهم. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. أفرزت نتائج انتخابات مجالس المحافظات طواقم جديدة من أعضاء تلك المجالس الذين اختارهم أبناء محافظاتهم ليواجهوا مهمات الإعمار وتلبية مطالب مواطنيهم المتزايدة. وفي غير واحدة من محافظات العراق رافقت رياح التغيير في أسماء أعضاء المجالس تجاذبات وتحالفات سياسية، بينما حفلت خطوات الترشيح للمناصب اعتراضات في محافظات أخرى، وشهدت أخرى انسحابات لممثلي الكتل فضلا عن قيام تظاهرات في بعض المحافظات تطالب بتسمية هذا المحافظ أو ترفض ذاك. المحلل السياسي عبد المنعم الأعسم اعتبر تلك المظاهر شكلا من إبداء عدم الرضا على بعض الأشخاص فضلا عن توظيف سياسي لمشاعر المواطنين، وأضاف
من الصعب جدا اعتبار هذه الظاهرات ظاهرات التظاهر والاعتراض التحفظ على انتخاب هذا المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة أو غيرها. من الصعب أقول أن أنا أعتبرها عفوية خالصة أو واحدة من إرهاصات التطبيق الديمقراطي الجنيني المبكر البسيط، ولكن في غالب هذه تبدو للكثير من المراقبين الذين يعيشون هذه الحالة أنها محركة من مراجع سياسية، من أحساب، من تكتلات قد لا ترضى بنتائج اللعبة الديمقراطية، أو أنها تعتقد أن هناك نوع من الكولفة أو نوع من التحالفات غير المشروعة بين البعض لإقصاء وتهميش بعض المرشحين.
ويبدو أن عدوى التلكؤ في تسمية رئيس مجلس النواب العراقي وعدم حسم موضوعه لحد الآن منذ 4 أشهر قد انتقلت إلى بعض مجالس المحافظات بحسب محافظ واسط السابق لطيف الطرفة، والذي أعيد انتخابه لشغل نفس المنصب مؤخرا.
يبدو عدوى مجلس النواب وصل لنا احنا مجالس المحافظات، بدأنا نعرف الجلسات المفتوحة ونعرف الخاصة للأسف والتدخلات والتجاذبات السياسية حقيقة للأسف حتى اللي في بغداد ألقت بظلالها على مجالس المحافظات هذه الحالية، وأعتقد هذا برأيي الشخصي أعتبر سلبي. فما تركت المحافظات وحقيقة وأخذت حرية كاملة بالاختيار والتشاور، مع هذا كان بالاستحقاق الانتخابي دور كبير في الجانب هذا، فإحنا رشحنا وفزنا بأعلى الأصوات.
شهدت الأيام القليلة الماضية عقد أولى جلسات مجالس المحافظات برئاسة أكبر الأعضاء سناً للبدء باختيار رئيس المجلس ونوابه، ومن ثم تسمية المحافظ ونائبه. في نينوى ارتأت قائمة الحدباء أكبر الكتل الفائزة أن تنفرد في توزيع المناصب الإدارية من نفس القائمة لضمان إدارة قوية بحسب المحافظ الجديد أثيل النجيفي.
سنتعاون مع جميع الأحزاب والكيانات الموجودة في كل ما هو في مصلحة محافظة نينوى. الإدارة المحلية في محافظة نينوى يجب أن تكون إدارة قوية، عندما تكون هناك إدارة مختلفة من عدة كيانات يؤثر على قوة الحكومة وقوة قرارها. أمامنا في محافظة نينوى تحديات كبيرة يجب أن نواجهها بقرارات قوية، ولهذا كان وجهة نظرنا أن يكون المناصب الإدارية في ضمن قائمة الحدباء.
ولكن هذا الموقف واجهه اعتراض من كتل أخرى هددت بمقاطعة جلسات المجلس.
العراق الجديد قائم على مبدأ التوافق والشراكة، ونتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى للأسف يخالف هذا المفهوم، حيث أن قائمة الحدباء أعلنت توزيع المناصب السيادية على قائمتها فقط، وأن قائمة التآخي الكردستانية فازت ب 12 مقعد، أي أنها تعبر عن إرادة 1,000,000 إنسان يشكلون جزء من النسيج الاجتماعي لهذه المحافظة. ونحن كإدارة لهذه المناطق نعلن بكل وضوح أننا سنقاطع جلسات مجلس محافظة نينوى، وسوف لن نتعاون مع الإدارة الجديدة إلا بقدر تعاونها معنا.
وفي محاولة لاستيعاب هذه المظاهر التي رافقت بدء أعمال المجالس الجديدة، يرجع المحلل السياسي عبد المنعم الأعسم تلك المظاهر إلى عاملين.
أولا قرب موعد الانتخابات النيابية وحرص الأحزاب والكيانات الرئيسية على توظيف نتائج انتخابات مجالس المحافظات في الحملة الانتخابية، في الاستحواذ على النفوذ، في الاستحواذ على القاعدة الشعبية. فهناك تمسك شديد وشرس في المواقع وفي مراكز المحافظات، لأن كما هو معروف للجميع أن هذه المراكز تستخدم استخدام إلى أبعد الحدود في مسألة تحويل الانتخابات والدعاية الانتخابية. هذا من جانب. من جانب آخر انعدام الثقة بين الأحزاب والكيانات وبما فيها داخل الائتلافات التقليدية المتوارثة عن مرحلة السابقة، انعدام هذه الثقة لم يفسح مجال لحلول الوسط أو للخيارات الطبيعية أو الخيارات التي تغلب مصالح الناس، تغلب الجانب الخدمي، تغلب احتياجات المواطن على البعد السياسي.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي واس